بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعين عمياء وآذان صم وقلوب غلفة. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، مشاهدي الكرام، أهلا بكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة، تكملة لما بدأناه من حديث عن شخصية النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم. وكان آخر ما توقفنا معه كيف بنى النبي صلى الله عليه وسلم حياة أصحابه في دعوته لهم من خلال قول الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وكيف أنه اغتنم كل موهبة عند كل صحابي فنماها فيه حتى حوله من أمي من خلالها لأمة واحدة. وهذا معنى خطير جدا، عز وجوده في التاريخ كله، بل عز وجوده عند كثير من المربين. فنادر جدا ما الناس يستفيدوا بمواهب الموهوبين أو يبحثوا عنها أو يعرفوها. وجاء نص القرآن ليعلم نبيه ويعلم الأمة والعالمين أن كل بشر له خلق موهوب مطلوب من الأمة أن تبحث عنه وأن تعرفه وأن تنميه فيه، حتى يعطي من خلال ما أعطاه الله موهبة عطاء يعدل عطاء أمة لا عطاء فرد. وهذا الأمر نلحظه في كل تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم مع كل أصحابه، كيف يستفيد بكل مواهبهم وكل طاقاتهم وكل إمكانياتهم حتى يرتقي بهم وينميها فيهم ويسمو بهم من خلالها حتى يسمو الجميع. وقد كان، والحقيقة الإنسان يعجب، يعني من الصحابة من أدرك أوقات محدودة جدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يستخلص موهبته وأن ينميها فيه وأن يرتقي من خلالها به نوعا عجيبا جدا. والأمثلة كثيرة، لكن أبدأ ولو بمثال واحد. صحابي عمره محدود مع النبي صلى الله عليه وسلم، سعد بن معاذ. سعد بن معاذ كم عاش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أسلم في المدينة ولم يسلم على يد رسول الله، بل أسلم على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كيف يستفيد بمواهب الناس، مصعب بن عمير. وكان أول سفير من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، ومصعب تربية نبوية كريمة. لما وصل المدينة وبدأ يدعو أهلها، بدأت الأمور تتأزم معه شيئا فشيئا، وخاصة أن دعوة الحق ما وجدت في بيئة إلا وعذي أصحابها. وكما قال ورقة بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع منه قصة جبريل وقوله له اقرأ في بداية الوحي، قال: ليتني كنت فيها جزعة إذ يخرجك قومك يا رسول الله. النبي تعجب، لسه الدعوة يعني في بداية الوحي ولا يعرف شيئا ولا يواجه قومه، وخص أنه كان محبوب جدا عند قومه منذ طفولته صلى الله عليه وسلم. فكان يتم قريش في يتمه الكل يكرمه إكراما لأبيه الذي توفى وهو في رحم أمه، والكل يكرمه إكراما لجده سيد قريش والذي كان يقربه دون عن حتى أولاده، فكان يقرب النبي صلى الله عليه وسلم حفيده أكثر من أولاده، وكان يجلسه على فراشه وكان يجلسه معه حتى لقب بيتيم قريش، وكأنه ليس في قريش يتيم غيره. ثم لما شب كان الاهتمام به كبير جدا، وخص أنهم رأوا من نبوغه وعطائه وأخلاقه ما جعل الكل يجمع على أنه الصادق الأمين. ورغم هذه المعاملات العالية جدا 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 مع النبي صلى الله عليه وسلم وائتمانه على كل شيء في حياتهم، إلا أنه يعني ما تصور ان الكلام ده يحدث. قال او مخرجهم. فقال له ردا عليه: ما بعث الله احدا او ما جاء احد بمثل ما جئت به الا عودي. هذه عبارة ورقة. ما جاء احد بمثل ما جئت به الا عودي. فسنة الله في الحق اذا طرح على الخلق والباطل غالب عليهم، الباطل لا يقبل وجود الحق وسيعاديه وسيحاربه. وهذا موقع. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمر في البداية، فوجئ الأنصار بأن عدد من أهل المدينة كل يوم يدخل في الإسلام، فانزعج قادة الأنصار، وكان على رأسهم سعد بن معاذ، كان سيد الأوس، وسعد بن معاذ سيد الخزرج. سعد بن معاذ بدأ القوم يحرضوه ضد مصعب، حتى ثار: من هذا الذي جاء ليفسد علينا بلادنا وديننا وشعبنا وأهلنا؟ فانطلق إليه مسرعا بوجه غاضب حانق يريد طرده من المدينة. فلما جاء مصعب وأخذ يعني يحتد عليه، قال: يا سعد، أنت سيد قومك وحكيمهم، أنت سيد قومك وحكيمهم، وأنت تحسن التمييز بين الحق والباطل والخير والشر، اسمع مني، فإن وجدت ما عندي فيه ضر لك ولقومك سأرحل، وإن وجدت ما عندي خير لك ولقومك فأنا معك على إصلاح قومك. ما إن جلس سعد بن معاذ بين يدي مصعب بن عمير وسمع طرح الحق عليه على قلبه حتى انشرح له صدره فأسلم. مجرد إسلامه بدأ مصعب يوجه، ما عاد من مجلسه إلا وقد تغير تغير كبير جدا، واستطاع مصعب أن يستقي موهبة سعد، وبدأ يحرضه ويحضده على القيام على قومه والأخذ بناصر قومه الحق، وأن في هذا الجانب القوة في الحق وحمل القوم على الحق حملا. خرج من مجلسه مفعما بالحق، مجلس واحد باللغة العامة لم يأخذ غلو، لحظات أسلم فيها سعد، استقى مصعب موضع موهبته كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ يوجهه، عاد بوجه غير الوجه، حتى ان سيد بن حضير لما رآه عائدا قال: لقد جاءكم سعد بوجه غير الذي ذهب به، وجه اخر مختلف تماما. ما ان وصل الى قومه قال: يا قوم، تعلمون مكانتي منكم؟ علموا، اقروا، هو سيدهم. ثم بدأ يدعوهم الى الحق ويدعو الكل مجتمعين، فلما وجد وجوما بدأ يفصل ويظهر قوته في الحق في لحظات. قال: إن أسلمتم فأنتم مني وأنا منكم، وإلا فلستم مني ولست منكم. العلائق والرابطة التي بيننا ستنتهي، أنا لا أقبل إلا أن تكونوا معي مسلمين موحدين، وأنا سيدكم. في لحظات مصعب بن عمير يوجه سعد هذا التوجيه، ينطلق سعد هذا التوجيه، وتنطلق موهبته، ويبدأ في دعوة قومه، حتى أسلمت الأوس، أسلم جلهم بلقاء واحد من سعد، وصار سيد قومه في الإسلام. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لما هاجر كان إذا دخل سعد والأنصار عنده يقول لهم: قوموا إلى سيدكم، مع أنه صلى الله عليه وسلم يكره قيام الناس للناس، يكره أن يكون الإنسان طالب لهذا أن يقوم له الناس ونتعالى على الناس، لكن يقوم له تكريما هذا مشروع. فهو الذي كان يأمره بقول لهم: قوموا إلى سيدكم صلى الله عليه وسلم. أعطاه هذه المنزلة، أعطاه هذه المكانة. وإذا بالنبي لما هاجر ينمي في هذه الموهبة، حتى برع سعد بروعا حير العقول، أقول حير، أقول صادح، وصل لمراحل من الفهم الراقي من العمل العالي للإسلام، الذي جعل من سعد رغم حداثة عادي بالإسلام قوة ضاربة وأمة فاعلة يحرك الدنيا بأسرها في كل مواقف، في كل مواقف، مواقفه مع القرى التي يعني ساومت النبي صلى الله عليه وسلم على أن يأخذ شيء من مال الأنصار رفض وقال لا نطيب من السيف، موقف بل مواقف. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستشير واستشير معه، لكن كان الجواب جواب حاسم قاطع. سعد لما استشار النبي أصحابه في بدر، وخص أن المعاهدة التي بينه وبين النصارى أن يحموا ظهره داخل المدينة، يحموا ظهره داخل المدينة، وبيعة العقبة كانت على هذا، الأولى الثانية على أن تمنعوني مما تمنع منه نساءكم وأبنائكم. سعد لما خرج المدينة، وهذه حرب وقتال لقريش، والنبي علم أن العرق أفلتت في العين النفير، فاستشار أصحابه قال أشيروا علي أيها الناس. قام صندوق المهاجرين، أبو بكر الصديق تكلم، عمر تكلم، أبو خديجة تكلم، خديجة بن أسود. والنبي بعد كل متحدث من المهاجرين يقول أشيروا علي أيها الناس. سعد فطن قال علك تعنيني يا رسول الله، فأومى برأسه صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن تصدق في الحرب صبر عند اللقاء، خذ من أموال ما شئت ودع ما شئت وسر بنا إلى حيث أمرك الله عز وجل، إلى حيث أمرك الله عز وجل، لو استعرضت من هذا البحر لخطه لخذناه معك ما تخلف من واحد. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لما رأى موقف سعد تهلل وجهه وانشرح صدره بهذا التحول الشديد جدا 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 في سعد، الذي كانت تحركه في حياته كلها حمية الجاهلية والنصرة والوقوف عند العهود التي عهد عليها دون أن يتجاوزها، إلى المسلم العامل لله عز وجل الحريص على مرضاته، الحريص على إقامة دينه، الحريص على نصرة دينه، الحريص على نصرة رسوله في أي مكان كان نصرة، وكم كلفته هذه النصرة ولو حياته وحياة من نوعه. العجيب لما اتخذ هذا الموقف سعد جاره جمع الأنصار، ما تخلف من واحد، لأنه يعلم من سعد ويعلم رجاحته ويعلم موهبته ويعلم مكانته عندهم وحرصه عليهم. ولو لم يكن الخير الذي رأى سعد في هذا لهم من صاعوا له. هذه مواقف سعد رضي الله عنه وارضاه، كان أمة في هذا، أمة حتى في أحلك المواقف، حضر بدر، حضر أحد، حضر الخندق، ولم يطل به المقام، استشهد في الخندق. وكان استشهاده عجيب. سعد كان مواليه هم بنو قريظة، موالي أوس، بنو قينقاع كان موالي الخزرج. لما حوصر بنو قينقاع في البداية، وكان قبل هذا قبل غزوة الخندق بل بعد بدر مباشرة، رأس المنافقين كان من الخزرج وكان كبيرهم، عبد الله بن سلول جاء للنبي صلى الله عليه وسلم عمل تصرفات عجيبة حتى أنه يدخل يده في فتحة ثوب النبي صلى الله عليه وسلم حتى وضع تحت أبيطه وأخذ يمسكه من الداخل ويقول له موالية أشفع لهم، حتى شفع لهم جميعا وتركهم النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء الدور على بني قريظة التف عدد من الأنصار حول سعد ليشفع لهم عند رسول الله كما فعل عبد الله بن سلول. كان رد عجيب، أن سعد الحقيقة ما كان يتصور أن يغدروا به ولا أن يخونوه، والذي عقد معهم المعاهدة على أن يحموا ظهره ويحموا ظهورهم، على أن ينصروه ينصرهم. فلما جد الجد التف حولهم حي بن أخطب فانصاعوا له وغدروا وخانوا، والنبي والصحابة على الجبهة أمام الخندق أو خلف الخندق، وتأتيهم الأخبار أن بين قريظة خانوا وغدروا وبدأوا يدخل المشركين إلى المدينة ليحاصروا النساء والأطفال. فلما بلغ النبي الخبر أرسل من يأتي بالخبر، فلما جاء الصحابة الذين رأوا منهم هذه الخيانة رؤية العيان واستوثقوا منها وأنهم بدأوا يعلنوا الحرب على المسلمين، لا يكتف فقط بالخيانة بل ينضموا لأعدائهم ليقاتل المسلمين من الداخل، فلحن بعض الصحابة الذين جاءوا قالوا رعل وزكوان، شبههم برعل وزكوان أنهم غدروا كما غدرت رعل وزكوان بالحفاظ وغيره. سعد كان في خندقه لما سمع هذه العبارة، ما احتمل أن تقع هذه الخيانة من موالي، خرج مسرعا فأصابه سهم فنزف دم، فتضرع الله عز وجل قال اللهم أحيني حتى تشفي صدري من قريظة. كان سعد مستجاب الدعوة رغم خسر عمر في الإسلام، فإذا بالجرح يقف نزف ويأذن الله بالحصار على قريظة حتى قبلوا هم النزول على حكمه، وهم الذين طالبوا بتحكيم سعد، قال اختاروا من يحكم؟ قال سعد بن معاذ. فجيء به لا يثبت على دابته يتهادى بين رجلين، وقومه حوله يستشفعونه في الشفاعة له، وسعد يقول بل آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. فلما وصل إلى موضع التحكيم هلل به، قال تقبل حكمي؟ قال أقبل. فاستحي أنظر المسلمين وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأومأ برأسه قال وأنتم؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم معه نعم نرضى بحكمك، فحكم النبي كبر صلى الله عليه وسلم. وهذه موافقة سعد للقرآن قبل نزوله، بل لحكم الله قبل نزوله، كبر النبي لما سمع الحكم سعد قال يا سعد لقد حكمت فيهم بحكم الله تعالى فوق سبع سماوات فيه. وهذه موافقة الصحابة القرآن والسنة والوحي. كيف استطاع سعد أن يبلغ هذه المنزلة ويدرك حكم الله قبل أن ينزل له الحكم، وكل عمره في الإسلام 6 سنوات؟ سعد أسلم في 31 ومات في 37 من عمره، سنرى بعد أن نطق بحكم مباشرة دخل إلى خيمته وإذا به يتضرع إلى ربه طواعة عجيبة جدا، اللهم إن كان هناك في المشركين من يقاتل رسولك فأبقني حتى أقاتلهم، وإن كنت قد أمنت مدينة رسولك رسولك ففجر الجرح. لا يريد الحياة إلا نصرة الله ودينه، ما تمنى الحياة إلا نصرة الله ودينه، وإلا في الشهادة، وإلا في الشهادة تمناها وقد كانت ماء النخل لخيمته؟ تقول ابن عائشة: حتى وجدنا دماء تخرج خارج الخيمة. قلنا: من؟ ما الذي حدث؟ قالوا: جرح سعد نزف مرة أخرى ونال الشهادة من أثر الضربة التي ضربها يوم الخندق. فلما مات كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير في جنازته على أطراف أصابع قدمه. فسأله الصحابة متعجبين: يا رسول الله، لما تفعل ذلك؟ قال: من كثرة مزاحمة الملائكة، لقد نزل اليوم 70,000 ملك يشيعون جنازة سعد لم تطأ أقدامهم الأرض قبل يوم هذا. كيف وصل لمرحلة أن رب العز يرسل له يوم جنازته وفد رباني من ملائكة الله عز وجل، من الملأ الأعلى، 70,000 ملك ليشيعوا جنازته، غير الملائكة الذين في الأرض يتحركون، ملايين الملائكة يزاحم على جنازته. بل لما فرغ النبي من دفنه بكى وقال: لو نجا من قبضة القبر أحدا لنجا منها سعد بن معاذ. بل قال ما هو أشد في حقه صلى الله عليه وسلم، قال: لقد اهتز اليوم عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. ما عرش الرحمن؟ أثقل مخلوق خلقه الله عز وجل في الوجود، السموات والأرض التي نعيش في باطنها، هذه كرة صغيرة جدا جدا. أين الأرض من السماء؟ لا تذكر. أين السماء من السماوات السبع أو من السماء السبعة؟ لا تذكر. قالوا: حجم الأرض بالنسبة للسماء الدنيا كحجم السماء الدنيا بالنسبة للسماء السبعة. السماء السبعة رغم ضخامتها لا تساوي ذرة في ملك الله. وبين النبي حجمها حين قال: مثل السماوات السبع والأرضين السبع في الكرسي كحلقة في الفلاة، والكرسي موضعها الجبار تحت قدميه. قال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. إذا كانت السماوات السبع والأرضين السبع في الكرسي كحلقة في الفلاة، خاتم وضعناه في صحراء الجزيرة العربية ممتدة من المحيط البحر الخليج العربي شرقا للبحر الأحمر غربا، ومن الشام والعراق شمالا إلى المحيط الهندي جنوبا، كم يساوي الخاتم في الجزيرة؟ ومع هذا بين فقال: والكرسي في العرش كحلقة في الفلاة. هذا العرش الذي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسبح الله تعالى بزينته، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، العرش يهتز لموت سعد بن معاذ. أي مكانة وصلها، أي منزلة ارتقى إليها حتى صارت له هذه المكانة عند ربه في 6 سنوات فقط شيء يحير العقل. بل كما ذكر رجل وغيره قالوا: اهتزاز الرحمن، عرش الرحمن طربا بشهادة سعد وارتفاع روحي إلى الله عز وجل فرحا طربا، ورد أثر فرحا عرش الرحمن ينتظر سعد بن معاذ، ينتظر ساعة صعود روحي إلى بريها فرحا وطربا. أي مكانة هذه التي وصل لها سعد بن معاذ في هذا العمر المحدود جدا، في عمر زمان؟ تعال الآن 6 سنوات تعليم، طالب نخدم أولى ابتدائي 6 ابتدائي، ماذا تعلم؟ ماذا تعلم؟ هات أنبه الطلاب كان يحصل في 6 سنوات. لكن سعد بن معاذ يرتقي إلى هذه المنازل العالية جدا 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 حتى يستحق عندها أن الملأ الأعلى والملائكة والكون كله يتحرك لسعد. شيء الحقيقة يحير العقل، يحير العقل. هذه التربية النبوية العالية جدا جدا، القوية جدا، السريعة جدا بكل المقاييس العلمية والمادية والبشرية والروحية. هذه التربية النبوية، هذه دعوة سيد البرية الذي حول البشر لعالم يفوق الملائكة، حول كل صحابي لأمة يعطي عطاء أمة لا يباريها مباري ولا يجاريها مجاري، وكما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فبرعوا وبزوا وأتوا بالطريف الذي لا تدرك آثاره ولا يلحق غباره. أسف الإطالة وأكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خير من حسن استماعكم ومتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والأخيرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.